الكلام في شرطية الخلوص في العبادات، وصلنا إلى أنه لو كان الرياء في جزء من العبادة فإن كان هذا الجزء على فرض بطلانه موجبا لخلل في العبادة، كما لو كان الركوع في الصلاة بداء الرياء فبطلانه يوجب زيادة الركوع في الصلاة، ولكن إن لم يكن من هذا القبيل فلا وجه للالتزام بكون بطلان هذا الجزء موجبا لبطلان الكل. وهذا لا فرق فيه بين الجزء الواجب أو الجزء المستحب. نعم، لو كان الرياء في الجزء بنحو يرجع إلى الرياء في كيفية العبادة، كما لو كان قصده من الرياء في قنوت الصلاة أن يرى الناس أنه كيف يصلي، اختار صلاة مع القنوت، فهذا يصح عليه أنه مراء في صلاته. وأما إذا كان مجرد رياء في القنوت ولا يقصد أن يرى الناس أنه كيف يصلي، بل يريد أن يرى الناس أنه يقنط، فهذا القنوت حرام. ولكن حرمة القنوت لا تؤدي إلى حرمة الصلاة، وما ورد في صحيحة زرارة من أن من عمل عملا لوجه الله فأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا، ذكرنا أن إدخال الرضا في العمل لا يعني إلا أن يكون الداعي في ذلك العمل هو تحصيل رضا الله، والمفروض أن الداعي إلى عمل المركب ليس هو تحصيل رضا الناس، وإنما الداعي إلى هذا الجزء تحصيل رضا الناس، فهذا الجزء يبطل، ولكنه لا يندرج في عمل مبطل للعبادة، لأنه ليس كل ذكر محرم مبطلا للصلاة. المبطل للصلاة هو التكلم من كلام الآدمي، فلو كان ذكر الله محرما لما أوجب بطلان الصلاة، لأنه لا دليل على مبطليته لا من حيث الرياء ولا من حيث غيره، بل الأمر في الجزء المستحب أوضح من الجزء الواجب، لأن الجزء المستحب جزء مسامحي وليس جزءا حقيقيا، لأنه لا يجتمع الاستحباب مع الجزئية. إن كان القنوت جزءا من الواجب فمعناه أنه ينتفي الواجب بانتفائه، وهذا لا ينافي جواز ترك هذا القنوت، هذا يعني أن الواجب لا ينتفي بانتفاء، فالجمع بين الجزئية والاستحباب جمع بين المتنافيين بالدقة، وإن كان بالنظر المسامح يرى هذا جزء مستحب. نعم، نحن لا ننكر أن ماهية الصلاة أخذت بالنسبة إلى القنوت ونحوه لا بشر، مثل ماهية البيت أخذت بلحاظ وجود المسبح في البيت وعدمه لا بشرط، يعني كل ما اشتمل على غرفة فصاعدا فهو بيت، فإن اشتمل على غرفتين فالكل بيت، إن اشتمل على غرفتين ومسبح فالكل بيتان. فإذا وجد المسبح في البيت فهو جزء من مصداق البيت، وإن لم يوجد فلا يضر بتحقق البيت. هذا أمر صحيح. نظير الكلمة، الكلمة يطلق على ما اشتمل على مثلا حرفين فصاعدا، إن أضيف إلى الحرفين حرف ثالث فالحرف الثالث أيضا داخل في الكلمة، إن وإلا فلا يقدح في وجود الكلمة انتفاء الحرف الثالث. ونحن نقول إذا وجد القنوت فهو جزء من الصلاة، لأن مفهوم الصلاة أخذ بنحو إذا وجد القنوت فيصير جزءا من الصلاة، كلما ذكرت الله ورسوله في الصلاة فهو من الصلاة، كلما ناجيت الله فهو من الصلاة. الكلام في جزء الواجب وليس الكلام في جزء الصلاة. الجزء المستحب للواجب جمع بين المتنافيين بالنظر الدقيق، وإلا الجزء لماهية الصلاة يشتمل حتى مع عدم استحبابه فضلا أما لو كان مستحبا. إذا وجد هذا القنوت فهو جزء من الصلاة، وإلا فليس مما ينتفي الصلاة بانتفائه، كما ذكرنا في مثال البيت بالنسبة إلى وجود المسبح فيه ونحن ذلك. إنما كلامنا في الجزء المستحب للواجب، لا يجتمع كون شيء جزءا للواجب مع استحبابه، لأن كونه جزءا للواجب يعني انتفاء الواجب بانتفائه، وكونه مستحبا يعني جواز تركه وعدم استلال الواجب بانتفائه، وهما لا يجتمعان. نعم بالنظر المسامح العرفي يرى أن هذا جزء من الواجب، لكنه نظر مسامحي لا يقبأ به. فالأمر في الجزء المستحب أسهل من الأمر في الجزء الواجب، وإن كنا ذكرنا أنه لا فرق بينهما في جزئية الصلاة، يعني ماهية الصلاة أخذت بنحو لا بشرط بالنسبة إلى هذا الجزء المستحب، جزء عند وجوده كما في الغرفة الثالثة في البيت. الغرفة الثالثة في البيت جزء من البيت عند وجودها، ولكن لا تنتفي ولكن لا ينتفي البيت بانتفاء الغرفة الثالثة. الحمام، بعض البيوت فاقدة للحمام، حتى بعض البيوت في القرى فاقدة للحمام بمعناه الأخف، ما هو في بعض القرى بالعراق يقولون أبدا ما هو يعني مراحيض ما عندهم بالبيوت. المرحاض إذا وجد جزء من البيت، وإذا انتفى فلا ينتفي البيت انتفائه، لأن مفهوم البيت أخذ لا بشرط بالنسبة إليه، يعني كل ما اشتمل على غرفة فصاعدا فهو بيت، فإن اشتمل على مرحاض، حمام، مصباح، غرف زائدة فكل هذا جزء من البيت، وإلا فلا ينتفي البيت بانتفاء هذه الأشياء. فالصلاة من هذا القبيل. إذا وجد حتى إذا قرأت فيه دعاء كميل، دعاء كميل يصير جزءا من الصلاة، جزءا من هذا الفرد، كل ما ناجيت الله فهو من الصلاة. ولكن السلام في جزء الواجب، أن الجزء المستحب للواجب لا معنى له في النظر التفسير. ولأجل ذلك أنا أقول قد يكون كلام السيد الخوئي مشتملا على المسامحة، حيث أنكر الجزء المستحب، وإنما ينكر الجزء المستحب للواجب. وفي المقام الكلام في جزء الصلاة جزء العبادة، حيث إن الكلام في الرياض في جزء العبادة، وليس الكلام في الرياض في جزء الواجب. والجزء المستحب يكون جزءا حقيقيا للعبادة على تقدير وجوده، كما مثلنا في الأمثلة العرفية. ولكن المهم أنه الرياء في الجزء المستحب أو الجزء الواجب إن رجع إلى الرياء في كيفية العبادة فالعبادة تبطل، وإلا فإن كان الرياء مختصا بإيجاد هذا الجزء ولا يقصد أن يرى الناس أنا كيف أصلي، أصلي صلاة مشتملة على القنوت، اخترت صلاة ليل مع قنوت طويل في صلاة الوتر، إذا كان من هذا القبيل فصلاة الليل كلها تبطل، لأنه يرى الناس أنه اختار صلاة ليل مشتملة على قنوت في صلاة الوتر فيها بهذا النحو. وأما إذا لا هو يريد أن يرائي في نفس القنوت لا في كيفية صلاة الليل فالقنوت يبطل لا أكثر من ذلك. بعد ذلك يقول صاحب العروة ولكن هذا ولكن إبطاله هذا ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءا من الداعي على العمل ولو على وجه التبعية، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءا من الداعي فلا يكون مبطلا. يقول صاحب العروة الرياء إنما يكون مبطلا إذا كان جزءا من الداعي، أما إذا كان مجرد خطور في القلب فلا يكون مبطلا. أما كلامه الأخير من أنه إذا كان مجرد خطور في القلب فكلامه صحيح، لأن هذا ليس رياء في الحقيقة. الرياء أن يأتي بالعمل للناس ولا يأتي بالعمل للناس، وإنما غايته أنه يفرح يصلي صلاة الليل في غرفته لكن فجأة الضيف فتح باب الغرفة فشاف أن هذا يصلي صلاة الليل فقال نسألكم الدعاء وطلع. هذا ما تدرون اشتد فرح، فهل هذا الفرح والسرور يبطل الصلاة؟ أبدا، لأن هذا ليس رياء. الرياء هو أن يأتي بالعمل لأجل الناس، ولم يأتي بالعمل لأجل الناس وإنما فرح بذلك. ودعوى أن السرور المقارن للعمل نحو من الرياء دعوى بلا دليل. نعم، ورد في رواية أن علامات المرائي ثلاث: ينشط ينشط موثقة السكوني ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى الناس، يكسل إذا كان وحده، يحب أن يحمد في جميع أموره. تقول في الجواب: أولا النشاط ليس هو السرور، رجل نشيط يعني رجل عنده حركة، زيادة حركة، ينشط يعني يزيد في حركته، من يشوف الناس يقوم يصلي يزيد في الحركة العبادية. وأما النشاط بالمعنى الفارسي يعني السرور والفرح، هذا ليس ظاهرا من كلمة النشاط في اللغة العربية. شاب نشيط يعني شاب متحرك، لأنه الشاب دائما يضحك، يضحك قاعد بالبيت يعاين التلفزيون دائما يضحك، هذا ليس شاب نشيط. مضافا إلى أن العلامات أمر غالبية، وعلامة المرائي هذا علامة غالبية. وأما الذي أعرف بنفسه من أنه لم يقصد أي رياء، عمله كان لله تعالى، ولكن من شاف أن مثلا أن الذي يحترمه رآه وهو يصلي صلاة الليل فرح بذلك فليفرح. شنو يبكي لما شاف أن الناس رأوه في حال صلاة الليل؟ هذا مو لازم. علامة، ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع أموره. الذي يحب أن يحمد في جميع أموره ولو كان ما صدر منه خطأ، هذا شيء آخر. الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا، هذا لا يريد أن يحمد، لا يحب أن يحمد بما لم يفعل أو فعل سوءا، لا، فرح، بل يحب أن يحمد على عباداته، ولكن ليس داعيه من الإتيان بالعبادة الرياء أن يرائي الناس. أما ما ذكره صاحب العروة من أنه إذا كان الرياء بنحو التبعية فهذا يبطل العمل، لم نعرف معنى التبعية. المفروض أن الداعي المستقل نحو العمل والداعي الإلهي. ما هو معنى الداعي التبعي؟ أن يقول أنا لأجل الله تعالى أقوم فأصلي صلاة الليل، ولكن الرئاء داعي تبعي. أنا ما أفهم شنو معنى الداعي تبعي هنا، لأن هذا ليس ولا جزء من المحرك نحو العمل. إذا كان له داعيان مستقلان يصلي صلاة الليل لداعيين، داعي إلهي وداعي أن يراء الناس. نعم، من عمل لي ولغيري كان كمن عمل لغيري. أما إذا كان الرياء داعي تبعي، والمفروض أن الداعي المستقل داعي إلهي، الداعي التبعي يصير من ضمن الحجر في جنب الإنسان، فلا يصح أنه عمل لله وللناس. لا لا لا، هذا شيء، فأنا لا أفهم أنه كيف يكون الداعي الإلهي داعي استقلالي والداعي الريائي داعي تبعي بعد أن لم يكن جزءا من المحرك نحو العمل. خب بعد ذلك يقول صاحب العروة: وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل لعدم إحراز الخلوص الذي هو شرط في الصحة. يقول صاحب العروة: إذا شك بعد العمل في أنه صدر عمله السابق عن الرياء فتجري قاعدة الفرع، أما إذا شك حين العمل في أن عمله هذا هل يصدر بداء الرياء أو بداء الخلوص فلا يوجد شيء يحرز به أنه جاء بهذا العمل بداء الخلوص، فيحكم ببطلان عمله لعدم إحراز شرطية الخلوص. لكن هذا الكلام لا يتم بإطلاقه. إذا كان الشك في الرياء راجعا إلى الشك في وجود داع إلهي مستقل نحو صرف وجود العبادة، يقول: أنا ما أدري لو لم يكن هذا الضيف في بيتي هل كنت أقوم وأصلي صلاة الليل؟ هل كنت أصوم هذا اليوم أم لا؟ هل كنت أصوم أم لا؟ أنا يشك في قصد الفرض، واضح أنه لا يحرز الشرط، يشك أنه هل لو كان وحده ولم يكن الضيف موجودا كان في نفسه داعي إلهي مستقل نحو الإتيان بهذه العبادة؟ هل كان يأتي بغسل الجمعة لو كان وحده ولم يكن في مكان اجتمع فيه الأعلام وكلهم يسارعون نحو غسل الجمعة؟ فهذا يريد ما أدري، يعني يقول ما أدري أنا لو كنت وحدي كنت أغتسل للجمعة أو لا ما كنت أغتسل للجمعة. هذا الغسل مو معلوم يكون صحيحا ولا يجوز له أن يكتفي به عن الوضوء. أما إذا أحرز الداعي الإلهي المستقل نحو صرف وجود العبادة، لكنه يقول اختياري مثلا للصلاة في أول الوقت لا أدري هل كان بداع الرياء وإلا أنا مو فاسق فاجر، قل أصلي أصلي صلاة الفجر، لكن هاليوم ما أدري الضيف موجود والنوم راح من عندي، ما أدري هل قيامي وأدائي لصلاة الفجر رأسا حين أذان الفجر هل هو بداع الرياء أم بداعي غير ريائي؟ الداعي الإلهي نحو صرف وجود صلاة الفجر محرز، والاستصحاب يقول لست مرائيا في اختيار هذا الفعل، لست مرائيا في اختيار هذه الكيفية، أن تصلي في المسجد مثلا، أن تصلي مع القنوت، أن تصلي مع اختيارك سورة الجمعة في ليلة الجمعة، لأنه أحرز الداعي القربي نحو صرف وجود العبادة، ويشك في انضمام داعي الريائي إلى هذا الداعي فيتصف عدمه. لماذا حكم صاحب العروة ببطلان العبادة في هذا الفعل؟ فلا بد هنا من التفصيل. وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل، وكذا المقارن وإن كان الأحوط فيه الإعادة. هذا بحث مهم. العجب هو أن يعظم الإنسان عمله إما لأجل أنه يرى أن عمله عظيم في شدة الحر وصام، مع أنه مثلا يشتغل بأعمال متعبة، بناء يشتغل بالبناء في تحت ظل الشمس وصام، فأعجب بصومه. أو يقول أنا مع مثلا كوني كذا وكذا تاجر كبير كذا، مع ذلك يشوف أهتم بهذه العبادات فأعجب بنفسه. فهل العجب مبطل؟ الأعلام ذكروا أن العجب ليس ممطلا حتى لو كان مقارنا للعمل، لكن كما ذكر السيد السيستاني إذا كان العجب بنحو ينافي الإضافة التذللية للعمل، بل صار من الإضافة التدللية، يعني صار إدلالا ومنا على الله تعالى، كأنه يقول يقول لله تعالى اشكر ربك، شوف هذا يمن على ربه، افتخر بهذا العبد، شوف انا ما انساك في هذا الحر الشديد اصوم. فصار اذلالا ومنا عليه تعالى، هذا ينافي القربة. القربة هو الإضافة التذللية للعمل نحن إلى الله تعالى، عبد يتذلل أمام الرب فينافي هذا الإذلال والإضافة التذللية. وهذا الكلام لا بأس به. أما إذا لم ينافي العجب حتى القربة، مجرد العجب لا يبطل العمل، ولأجل ذلك ذكر الأعلام أن العجب حتى لو كان مقارنا لا يبطل العمل. أما العجب المتأخر فعلى أي تقدير لا يبطل العمل، لأن العجب المتأخر ليس أسوأ حالا من الكفر المتأخر. إذا ارتد شخصان ثم تاب، هل هذا الكفر المتخلف يوجب بطلان الأعمال السابقة؟ العجب أسوأ حالا من الكفر؟ أفعل العجب المتأخر لا يبطل الأعمال والعبادات السابقة، إنما الكلام في العجب المقارن. فنقل المحقق الحمداني عن بعض معاصريه الذي يسمى بالسيد علي أنه قال العجب المقارن للعمل مبطل، واستند في ذلك إلى روايات كثيرة، نقرأ هذه الروايات إن شاء الله في ليلة الاثنين. الحمد لله رب العالمين.